ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغنا في درسنا الماضي ولله الحمد والمنة من القراءة والتعليق على باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، وتكلمنا على الرجال ولطائف الإسناد، وبقيت بقية من كلام الشارح الإمام النووي على الرجال نسمعها إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما أسانيد الباب ففيه محمد بن عمرو بن جبلة، وهو محمد بن عمرو بن عبار بن جبلة، وفيه أبو الجواب عن عمار بن رزيق. أما أبو الجواب فبفتح الجيم وتشديد الواو وآخره باء موحدة، واسمه الأحوص بن جواب. وأما رزيق فبتقديم الراء على الزاي. وفيه قال مسلم: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، حدثني علي بن عسام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الإسناد كله كوفيون، وعسام بالتاء المثلثة، وسعير هو بضم السين المهملة وآخره راء، والخمس بكسر الخاء المعجمة وإسكان الميم وبالسين المهملة. وسعير وأبوه لا يعرف لهما نظير.
هذا يسمى أسماء المفردة، وقد بينا ما قرأنا وزدنا على ما ذكر النووي من لطائف الإسناد في الدرس الماضي، فلا داعي للإعادة. نسمع.
قال: ومغيرة وإبراهيم وعلقمة تابعيون، وقد اعترض على هذا الإسناد.
أريد أن أفصل في هذه الكلمة، والتفصيل يطول، ولو أردت أن أفصل كما ينبغي لاحتجنا لأكثر من درس، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ثم حتى تقع الفائدة على أحسن حال أكتفي بالكلام على أصل هذا الاعتراض والرد عليه على وجه فيه نوع إجمال. فأقول وبالله أستعين، النووي رحمه الله تابع الدارقطني في انتقاده لأحاديث صحيح مسلم، ونقل من رد على الدارقطني لأبي مسعود الدمشقي، وانتقادات الدارقطني جلها في كتابه العلل، ورد أبي مسعود الدمشقي ما زال مخطوطا في المكتبة الظاهرية، وهنالك انتقاد قوي لعالم يسمى أبو الفضل ابن عمار الشهيد، متوفى سنة 317، له جزء محفوظ في المتحف البريطاني اسمه الأحاديث المعلة الواقعة في صحيح مسلم، انتقد فيه 34 حديثا من صحيح مسلم، وجلها انتقادات لطرق معينة، وهو أقدم من الدارقطني، إذ أن الدارقطني متوفى كما تعلمون سنة 385، بينما أبو مسعود الدمشقي متوفى سنة 400 للهجرة. جزء أبو الفضل بن عمار الشهيد وقع لجمع من العلماء ونقلوا منه، وجل نقولاتهم إشارات، وعلى رأس هؤلاء النووي،
وكاد أن يذكر مثل هذه العبارة في 34 موقف. ومنهم ابن رجب في جامع البيان في جامع العلوم الحكم يقول: قد انتقد بعضهم هذا الحديث وفي صحيح مسلم وينقل النقد. ومنهم الذهبي في الميزان فصرح باسم الكتاب تارة وأبهمه تارة. الذي يهمنا نقد أبو الفضل ابن عمار لهذا الطريق. الطريق يوسف ابن يعقوب الصفار. حدثني علي ابن عسام عن سعير ابن الخمس عن مغيرة ابن مقسم الضبي عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله ابن مسعود رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفضل: وجدت عن يوسف ابن يعقوب الصفار عن علي ابن عسام عن سعير ابن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوسوسة. قال: وليس هذا الحديث عندنا بصحيح، ولو قال هذا الطريق لكان أضبط، لأن مسلما يعتمد الباب الحديثي كما فصلنا وذكرنا أكثر من مرة، وهو الشافعي في كتاب الرسالة من أوائل من قرروا بالتطبيقات العملية الكثيرة على احتجاج على تقوية الأحاديث ببعضها بعضا. ولذا الذين لا ينظرون للطرق ويحكمون على الأحاديث من طريق واحدة هؤلاء ليسوا على الجادة. بعض الناس يقول حديث الضعيف ولو كان الضعف يسيرا يساوي صفرا، والطريق الثاني صفرا، وصفر زائد صفر زائد صفر يساوي صفر. هذا منطق أهل الرياضيات وليس منطق أهل الصنعة الحديثية. فالإمام مسلم كما رأينا كما قرأنا وسمعنا في الدرس الماضي ذكر أحاديث عديدة في الباب، فأتى بهذا الطريق. انتقد على مسلم هذا الحديث والانتقاد قوي، ولكن لا يسقط أصل صحة الحديث. الطريق معلّى والحديث ثابت الحمد لله. ولذا قال ابن الصلاح في علوم الحديث وكل ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم عليها. فالكلام على طرق، على ألفاظ، على أشياء. وبعض الناس يصيدون في الماء العكر كما يقولون، لما يجدون عالما ممارسا أتقن قواعد الصنعة وأعلى طريقا ما فإنهم يصرفون ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويقولون ضاعف حديث صحيح مسلم. وقد ألف بعض المبتدعة في هذا الزمان كتابا بعنوان تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم. وقد سمعته مرارا وتكرارا من شيخنا حفظه الله يقول: لم أنتقد حديثا في الصحيحين أو أحدهما إلا وأنا مسبوق في هذا الانتقاد ولكن من تكلم في غير فمه أتى بالعجائب. فأما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائهم. قال أبو الفضل: وليس هذا الحديث عندنا بالصحيح، لأن انظروا إلى التعليل. قال: لأن جرير ابن عبد الحميد وسليمان التيمي روياه عن مغيرة عن إبراهيم، ولم يذكر علقمة ولا ابن مسعود. سليمان التيمي وجرير بن عبد الحميد الضبي روياه عن مغيرة عن إبراهيم قوله جعلهم قول إبراهيم نفعي، ولم يذكر علقمة ولا ابن مسعود. إذن بماذا أعله؟ بالمخالفة. اثنان، أضبط من سعير روياه عن المغيرة وجعلاه من قول إبراهيم، وسعير ليس هو ممن يحتج به لأنه أخطأ في غير حديث مع قلة ما أسند من الأحاديث. هذا كلام انتهى، كلام أبو الفضل بن عمار، وكلامه قوي، وبالمتابعة نجد الآتي. نجد أن هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وأبو عوانة وابن مندة في الإيمان والطيالسي وغيرهم من طرق عن علي بن عسام به، أي عن علي بن عسام عن سعير بالإسناد. ثم هذا الحديث قال فيه المزي في تهذيب الكمال في ترجمة سعير: رواه مسلم عن الصفار، وليس لسعير ولا لعلي بن عسام ولا للصفار عند مسلم سواه، وهو حديث عزيز. فلم يخرج مسلم لا للصفار ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه إلا في هذا الموقف. وأورد الحديث الهيثمي في مجموع الزوائد في الجزء الأول صفحة 34 وعزاه الطبراني، وأخطأ في ذلك لأن الحديث في صحيح مسلم وهو ليس على شرطه، إذ شرطه في المجمع الزوائد فحسب، وهذا ليس من الزوائد. وقال الحافظ أبو يعلى في كتابه الإرشاد: هذا الحديث أرسله أبو عوانة عن إبراهيم. أصبح عندنا واحد ثالث، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رواه أيضا بالإرسال، فضلا عن التيمي وجرير بن عبد الحميد الضبي. ثم قال: قال لي عبد الله بن محمد القاضي الحافظ: أعجب من مسلم كيف أدخل هذا الحديث في الصحيح عن محمد بن عبد الوهاب وهو معلوم الفرق. قلت: أخرجه عن محمد بن عبد الوهاب عن سعير بن حبان، أما مسلم فأخرجه عن الصفار. ونقل ابن حجر نكة الغراب كلام الخليلي في الإرشاد في الجزء السابع صفحة 107، وقال: إنما أخرجه مسلم بعلو عن يوسف الصفار، ورواية محمد بن عبد الوهاب أخرجها ابن حبان في صحيحه. وقال ابن حجر في ترجمة سعير بن خمس، وأورد هذا الحديث، قال ابن حجر في التهذيب: رفعه هو وأرسله غيره، ورواه مرسلا أيضا النسائي في عمل يوم الليلة برقم 666، قال: أخبرنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن عن حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم وذكره. صار عندنا الآن طريق آخر من قول إبراهيم، أصبح عندنا طريق آخر من قول إبراهيم. قال النسائي عقبه: والصحيح ما رواه عبد الرحمن، أي عبد الرحمن بن مهدي عن حماد عن إبراهيم قوله، أي مرسلا. أما سعير فقد قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق له عند مسلم حديث واحد في الوسوسة، ووثقه ابن معين والدارقطني والترمذي كما قلنا في الدرس الماضي، ونقل كلام ابن عمار ابن حجر في التهذيب والذهبي في الميزان وأقروه. إذا الخلاصة أن هذا الحديث معلق، ولكن إعلاله إعلال طريق واحد ولا يؤثر في صحة في أصل صحة الحديث. ومما ينبغي أن نذكر هنا أن مسلما كما ذكرنا في الدروس الأولى في سمات صحيح مسلم، أن مسلما لم يأخذ على نفسه أن يخرج جميع الأحاديث الصحيحة، تذكرون هذا؟ ما هو صرح بهذا، لم يأخذ على نفسه أن يخرج جميع الأحاديث الصحيحة. ومن الذين يقولون هات لنا حديث البخاري أو مسلم وإلا فلا، هذا هؤلاء قولوا هؤلاء الأئمة ما لم يقولوه. البخاري ومسلم كل منهما قال أنا ما استقصيت، لم استقص جميع الصحيحة. ثم مسلم عرض كتابه على الأئمة حتى أنه قال ولم أضع فيه إلا ما أجمعوا عليه. وفصلنا في معنى ما أجمعوا عليه، من المرادون. ثم قال ما وضعت في كتابي شيئا إلا بحجة، وما تركت فيه شيئا إلا بحجة. فجميع ما في صحيح مسلم صحيح عنده، ولكنه ينزل إلى درجة المتكلم فيهم ممن يشملهم اسم الستر ويخرج من أحاديثهم وينتقي، فلعله خرج بهذا ولكي يذكره في الشواهد. وحصل هذا كما تبين لنا من خلال النظر في أحاديث الباب. ولذا إخواني العلماء فتحوا باب النقد والتمحيص لأرباب العناية والتمحيص، وذلك ضمن قواعد الصنعة الحديثية التي يقررها المحققون منهم. وأما المموهون الذين يريدون أن يجعلوا الصحيح سقيما والسقيم صحيحا والجيد رديئا والرديئ جيدا والسليم معلولا والمعلول سليما، فهؤلاء لهم شبه واهية وتعلقوا بأدلة لا يقوم لها ساق عند أهل الحديث. وصحيح مسلم ما في جملته صحيح، ولذا تتابع العلماء على مذهب. فقد قال مثلا الشارح الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات قال أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ليس تحت أديب السماء كتاب أصح من صحيحي البخاري ومسلم بعد القرآن الكريم. وقال الإمام الذهبي في السير عن صحيح الإمام مسلم هو كتاب نفيس كامل في معناه، فلما رآه الحفاظ أعجبوا به. فإذا هذا حديث معلول من هذه الطريق، هذه الطريق معلولة، وجل الحفاظ ممن هم أوثق من سعير وأكثر منه عددا رووه وجعلوه من قول إبراهيم. أما سعير فقد انفرد في رفعه، وهذا الانفراد لا يضر في أصل صحة الحديث، وإنما يضر في هذه الطريق بعينها. لو لم يرد شيء في الباب إلا هذا الحديث لما صح، ولكن يصح بما ورد في الباب. أكتفي بهذا المقدار، ولعلي بهذا أكون قد توسط بين من ينبل ويتكلم من غير تقييد وبين من يدافع ولو على حساب القواعد المقررة في الصنعة الحديثية. الصنعة الحديثية تقضي بعلة هذا الطريق فحسب وليس بتضعيف أصل الحديث، والله أعلم. نتابع.
قال وفيه أبو النضر عن أبي سعيد المؤدب، هو أبو النضر هاشم بن القاسم، واسم أبو سعيد المؤدب محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح، واسم أبي الوضاح المثنى، وكان يؤدب المهدي وغيره من الخلفاء. وفيه ابن أخي ابن شهاب، وهو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو عبد الله. وفيه يعقوب الدورقي، تقدم بيانه في شرح المقدمة. وفيه عبد الله بن الرومي، وهو عبد الله بن محمد، وقيل ابن عمر بغدادي.
الصواب وقيل ابن عمر بفتح العين لا بضمها، وقيل ابن عمر، وقد بينا هذا في الدرس الماضي. نعم.
قال وفيه جعفر بن برقان بالضم الموحدة وبالقاف، تقدم بيانه في المقدمة والله أعلم. وفي ألفاظ المتن حتى يقول الله خلق كل شيء، هكذا هو في بعض الأصول يقول بغير نون، وفي بعضها يقولون بالنون، وكلاهما صحيح. وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من محققي النحويين.
مع الناصب أي مع حتى حرق نصب. نعم.
قال: وجاءت متكررة في الأحاديث الصحيحة كما ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وننتقل الذي يليه ونقرأ الأسانيد ونقف عند اللطائف والكلام على الرجال، ثم نقرأ الشرح بعد ذلك إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الفرقة عن معبد بن كعب السلمي عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك.
هذا الحديث فيه ثلاثة من مشايخ الإمام مسلم: يحيى بن أيوب أبو زكريا البغدادي الزاهد، وقتيبة بن سعيد. وقلنا أخرج مسلم عن قتيبة بن سعيد وأكثر، فأخرج عنه 668 حديث. وعلي بن حجر صاحب النسخة الحديثية، وهذا الحديث في صحيفة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. لاحظوا معي الإسناد: علي بن حجر إسماعيل بن جعفر العلاء، هذا إسناد متكرر منقول من الصحيفة. فالحديث في صحيفة علي بن حجر السعدي برقم 301. وأخرج مسلم من هذه الصحيفة 138 نص. أخرج عن علي بن حجر 138 نص. أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الفرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب. معبد بن كعب السلمي مقبول، قال عنه ابن حجر مقبول، ومقبول إذا توبع. ولذا ابن حجر الإمام المسلم أورد رواية أخرى فيها متابعة، فيها ذكر من تابع معبدا. عن أبي أمامة. أبو أمامة المشهور من هو؟ الباهلي. ما اسم أبي أمامة الباهلي؟ صدي بن عجلان الدمشقي الباهلي. هذا أبو أمامة ليس هو الدمشقي. أبو أمامة الباهلي مكثر، صحابي دمشقي عنده المائين من الأحاديث. أما هذا فالراجح من الأقوال في اسمه أنه إياس بن ثعلبة، وقيل غير ذلك، وهذا أرجح الأقوال. بل قال ابن عبد البر: وجميع الأقاويل التي فيه غير إياس بن ثعلبة فهي ضعيفة. وإياس بن ثعلبة هذا مدني، بينما أبو أمامة صدي بن عجلان دمشقي. وهذا أبو أمامة مقل، لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة حديث، ورابع بالواسطة. أما الثلاثة فهذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. والبذاذة أي أن يكون الرجل رص الملابس، يعني ألا يعتني عناية زائدة. والحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أمه بعدما دفنت، ذهب إلى قبرها وصلى عليها. وقد صح في خمس أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من دفن في القبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور قبل الدفن، أما بعد الدفن فثابت. وبعض الفقهاء يقول: ما لم يبله، إن كان حديث عهد بوفاة، رجل جاء فسأل عن أخ له فقيل له مات ولم يصلي عليه فيذهب إلى قبره ويصلي عليه، ما لم يبلى فليصلي فليفعل، لا حرج في ذلك، هذه سنة. ف فعلها صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. وروى عن عبد الله بن أنيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا رابعا وهو في جامع الإمام الترمذي برقم 3020. قوله هنا من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قضيبا. قال العلماء وإن قضيبا هذه منصوبة بفعل محذوف، وإن اقتطع قضيبا أو بتقدير كان على ما خبر كان، وإن كان الذي اقتطعه قضيبا من أراك منصوب على أنها خبر كان، وإلا لو لم يكن هذا التقدير لكان الرفع أولى من النصب، فنصبت بتقدير شيء محذوف إما فعل وإما كان، والله أعلم. نأتي للطريق الثاني.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
إذن أبو أمامة تبين لنا من هذا الطريق أنه الحارثي وليس الباهلي، وقلنا دائما من أراد أن يحل إشكال فعليه بجمع الطرق، والتنصيص مقدم على الاستنباط. أبو بكر بن أبي شيبة من مشايخ مسلم قد تبين لنا أنه أكثر جدا عنه، فروى عنه في صحيح 1540 رواية، 1540 رواية روى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. أما أبو أسامة، من هو أبو أسامة؟ حماد، حماد بن أسامة. والوليد بن كثير هو أبو محمد المدني وقد سكن الكوفة. أما محمد بن كعب فهو أخو معبد بن كعب، طريق السابقة، وهذا ثقة، وهو محمد بن كعب بن مالك الأنصاري المدني. نأتي للطريق الثالثة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له. أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن، هي نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينه؟ فقلت لا. قال فيمينه؟ قلت إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
هنا مسلم له كم شيخ هذا الإسناد؟ تفضل. أبو بكر بن أبي شيبة، محمد بن عبد الله بن نمير، من هو هذا إسحاق ابن راهوي الإمام المشهور، محمد بن عبد الله بن نمير أيضا أكثر عنه مسلم، أخرج له 573 حديثا. من هو أبو وائل؟ شقيق بن سلمة. وعبد الله بن مسعود. ما هي كنية عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود، ما هي كنيته؟ أبو عبد الرحمن. من أين علمنا أن كنيته أبو عبد الرحمن؟ الأشعث. ماذا قال الأشعث؟ قال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ إذن مراد من؟ الأشعث هذا ابن قيس بن معدي كرب أبو محمد الكندي، جاء وافدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كندة وكان على رأس الوفد، وكان مقدما في قومه. قيل انه ارتد في مع من ارتد ثم رجع، وهل تبقى صحبته ام لا؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء. فقال الأشعث: ما يحدثكم ابو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال: فوقع ابو عبد الرحمن هي نزلت، كان بيني وبين رجل ارض وبين رجل ارض باليمن، الى اخر الحديث. نسمع الطريق الاخرى.
قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الاعمش، غير انه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك او يمينه.
لماذا رفع شاهداك؟ لماذا رفع شاهداك؟ لماذا قال شاهداك او يمينه؟ منصوب ولا مرفوع؟ مرفوع. احضر شاهديك، احضر شاهديك. لو كانت هكذا كما قلت في التقدير لكان الامر احضر شاهديك على مفعول به، اذن عليك شاهداك. لو قيل معنى الكلام ما اثبت شاهداك نثبته لكان حسنا، ما اثبت شاهداك نثبته او نقضي به لكان التقدير حسنا. جرير ابن عبد الحميد الضبي كما هو معلوم، ومنصور بن المعتمر، وابو وائل شقيق بن سلمة، على ما قلنا. الطريقة السابقة تأمل اللفظ السابق، قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن، وهنا ماذا قال؟ قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. هل في هذا تعارض؟ لا، الخصومة في أرض فيها بئر، الخصومة في أرض فيها بئر. فمرة قال أنا أريد الأرض، ومرة قال أنا أريد البئر. الإسرائيليون الجدد أذناب المستشرقين يضاعفون في مثل هذه الأشياء، وتناقض تعارض، وهذا يفعل هذا من في قلبه دخل ودغن، دخل ودخن. أما الصواب أن يقال هذا محمول على هذا واحد، والحمد لله تنازع في بئر، والبئر لابد أن تكون في أرض. فمرة قال هذا ومرة قال هذا، والحمد لله. نأتي للطريق التي تليها.
قال: حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث نسبه لجده فقال ابن أبي عمر المكي، وهو عدني الأصل، أصله من عدن، واسمه محمد ابن يحيى، وقد حج 77 مرة، ومكث رحمه الله تعالى لمدة 60 سنة يطوف كل يوم، كان عابدا زاهدا. أما سفيان شيخه فهو ابن عيينة، وباقي الرجال مروا بنا. نسمع.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت، على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض.
هذه الحادثة غير الحادثة السابقة في حديث ابن مسعود. هذه الحادثة غير الحادثة السابقة، وسيأتي ما يشير إلى ذلك بقوة. ذاك الحديث وقع التصريح بأن الأشعث بن قيس ورجل آخر وقع بينهما خصومة في أرض أو في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وهنا أبهم الرجل، رجل من حضرموت ورجل من كندة، وسيأتي في آخر طريق تسمية هذين الرجلين، ولم يقع التسمية بالأشعث، فالحادثة تكررت وتعددت. هذا هو الراجح إن شاء الله. أما إسناد هذا، أما الكلام عن الإسناد، فهنا كم شيخ مسلم في الإسناد؟ قتيبة وأبو بكر بن شيبة وهناد وأبو عاصم الحنفي. أما أبو عاصم الحنفي فهو أحمد بن جواس الكوفي، وهو ثقة وقد توفي سنة 238. وأما أبو الأحوص، ما اسم أبو الأحوص؟ سلام بن سليم الحنفي. أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي ثقة متقن صاحب حديث. وسماك من هو؟ من سماك؟ ابن حرب الذهلي. وسماك يقول: أدركت 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابني العمى، فدعوت الله تعالى أن يرد إلي بصري لأراهم، فرد الله علي بصري فرأيته. وسماك ابن حرب صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، فتارة يجعل قول عكرمة قول ابن عباس، وتارة يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعل قول ابن عباس حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تغير بآخرة وكان ربما تلقن. هل أخرج مسلم أو البخاري لسماك عن عكرمة؟ لا، تجنب الشيخان في صحيحيهما إخراج عن سماك عن عكرمة، لأنه ضعيف، لأنه مضطرب في عكرمة خاصة. وأخرج له الدارمي، والأربعة أخرجوا عن سماك عن عكرمة. هذا الحديث فيه فوائد فقهية جليلة سيأتي التنبيه عليها. ما اسم صحابي هذا الحديث؟ ما اسم صحابي هذا الحديث؟ وائل ابن حجر الحضرمي، عن علقمة ابن وائل عن أبيه. فأبوه هو وائل ابن حجر الحضرمي اليمني، صاحب أي حديث؟ صاحب حديث الصلاة الطويل الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء من تقطيع ألفاظ هذا الحديث في كتبهم، ولا سيما أصحاب السنن على وجه الخصوص. هذا الحديث قال فيه هنا، قال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، غلبني على أرض لي كانت لأبي. أخرج الإمام أبو داود في السنن برقم 3244 هذا الحديث، وقال فيه: إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا. ماذا يسمى هذا في علم الحديث؟ أرضي اغتصبنيها أبو هذا، يسمى قلب. فوقع عند أبو داود، عند أبي داود في السنن هذا الحديث، وفيه قلب، وفيه قلب. طيب، نأتي للطريق الأخرى وهي قبل الأخيرة، وهي الأخيرة عفوا. نعم.
قال: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال بينته قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذن يذهب بها قال ليس لك إلا ذاك قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان.
ما هي الفروق بين ألفاظ شيوخ مسلم في هذا الحديث؟ ما هي الفروق بين ألفاظ شيوخ مسلم في هذا الحديث؟ تفضل شادي صوته سمحت. نعم نعم أقول هنا كم شيخ لمسلم في هذا الطريق؟ نبقى مع الأخ شادي. شيخان من هما؟ كم شيخ لهما في هذا الطريق؟ كم شيخ لهما؟ لأن نبحث عن شيوخ شيوخ مسلم. اثنان. من هما؟ نعم أبو الوليد. ضروري نفهم ما نقرأ جيدا. وهشام بن عبد الملك. أبو الوليد وهشام بن عبد الملك. طيب نسمع الآن. قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا كلاهما قال عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك. إذن ما الفرق؟ هو نفسه أبو الوليد هو الطيالسي هشام عبد الملك هو لكن زهير سماه وإسحاق كناه. زهير سماه وإسحاق كناه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني زهير قال حدثنا. زهير قال حدثنا. الفرق الثالث أن إسحاق قال ربيعة ابن عيدان بينما زهير قال ربيعة ابن عبدان. وجماهير من صنف في ضبط الأسماء رجح رواية إسحاق. عيدان وعبدان ماذا تسمى في علم المصطلح؟ المؤترف والمختلف. ولذا الإمام الدارقطني في المؤترف المختلف وتلميذه عبد الغني بن سعيد الأزدي والأمير بن ماكولا وجمع نصصوا على رواية ابن عيدان بالياء المثناة ثم الدال مفتوحة. أما ولذا ذكرنا من سمات الصحيح أنه جرد فيه الأحاديث وقلنا وضع هذا فقد خرج عن هذه السمة في بعض الأحيين ففسر الغريب تارة ووهم الرواة تارة أخرى وبين ضبط الأسماء تارة ثالثة. في قوله قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان إشارة إلى أنه يرضى هذا القول فكأنه يشير من طريق خفي أن أبا خيثمة زهير بن حرب قد وهم فيه. وقيل غير قولين سابقين فقال ابن عساكر مثلا في كتابه الإشراف في الأطراف قال عبدان بتشديد الباء وقال ابن نصر الدين وغيره وجدناها هكذا بخط ابن نعيم حافظ في كتابه معرفة الصحابة والراجح أنها عيدان، وكذا ضبطها فيما أسند عنه ابن يونس في تاريخ مصر والرجل المصري. ودائما ابن حجر ولسيما في تعجيل المنفعة يقول وابن يونس أضبط من غيره، وقوله الذي يعتمد في أهل مصر خاصة، أضبط من غيره في أهل مصر خاصة، وهو ممن شهد فتح مصر. أما زهير بن حرب فقلنا أكثر عنه جدا الإمام مسلم، فروى عنه 1281 رواية في صحيحه، وهو أبو خيثمة. وأما أبو وليد الطيالسي فهو صاحب المسند المشهور، وكان الإمام أحمد يقول شيخ الإسلام اليوم هشام بن عبد الملك أبو الوليد، لا أقدم عليه أحدا، رحمه الله. وأما أبو أوانة فهو الوضاح بن عبد الله ليشكري. في المتن هنا شيء أهمله الشارح وهو مهم، قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام ليحلف. إذن الحلف، حلف القائم غير حلف القاعد، أليس كذلك؟ فالحلف يؤكد في الشرع إما بالمكان أو بالزمان أو بالعدد أو بالهيئة. فوردت أحاديث في الزجر من الحلف كذبا عند منبر رسول الله، ومرت بنا أحاديث وهي في الصحيحين 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر صلى الله عليه وسلم من بينهم ورجل حلف بالله كذبا بعد العصر. فأن تطلب ممن يحلف أن يحلف بعد العصر أبلغ. وقوله قائما قام ليحلف، الحديث هنا فلما قام ليحلف يحتمل أمران. الأول أنه قام ماشيا ليحلف عند منبر رسول الله، أو قام ليحلف على هيئة غير هيئة الجالس، وفي هذا تأكيد اليمين. والظاهر أنه قام ليحلف على ظاهره، ولذا يجوز للإنسان إن أراد أن يؤكد اليمين أن يطلب اليمين على هيئة أو على أو في وقت معين. وعلمنا من الشرع أيمان القسامة التي فيها تعظيم اليمين بتكراره، يكرر 50 مرة، وكذلك اللعان يكرر 4 مرات. وهل اللعان يمين أم غير يمين؟ هذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، ولما نصل إليه نتكلم فيه إن شاء الله. هنا سمي الرجلان، رجل من كندة ورجل من حضرمي، رجل حضرموت، فسمي الكندي بامرئ القيس بن عابس، والآخر ربيعة بن عدان أو عيدان على الأرجح. وهذا يجعلنا نقول أن ما ورد في حديث وائل بن حجر قصة تغاير القصة التي رواها عبد الله بن مسعود، والتي فيها قول الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل أرض باليمن إلى آخره. إذن القصتان متغايرتان، والله تعالى أعلم. نعود إلى كلام الشارح الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. فيه قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قضيب من أراك. وفي الرواية الأخرى من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان.
الصواب أن يقول وإن قضيبا من أراك، وليس إن قضيب، على ما هو مثبت في أصل الصحيح. نعم.
قال وفي الرواية الأخرى عن الأشعث بن قيس كانت بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيمينه؟ قلت إذن يحلف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي الرواية الأخرى جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض. أما أسماء الباب ولغاته ففيه مولى الفرقة بضم الحاء وفتح الراء وهي بطن من جهينة تقدم بيانه مرات. وفيه معبد ابن كعب السلمي بفتح السين واللام سلمي بفتح السين واللام منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام من الأنصار.
سلمة بن سعد بن علي الأنصاري مذكور في كتب النسب ينسبون إليه وأهل النسب يختلفون هل يقال له السلمي أو السلمي. نسمع الآن.
قال وفي النسب بفتح اللام على المشهور عند أهل العربية وغيرهم وقيل يجوز كسر اللام في النسب أيضا.
حقيقة الكسر أضبط. السلمي يجوز كسر اللام في النسب أيضا. اختاره أبو العلاء الفرضي وقال حتى يميز بين هؤلاء أهل الأنصار المنسوبون إلى سلمة وبين وادي سلم بالحجاز وذي وادي سلم بالحجاز وذي سلم بنجد. الناس قد ينسبون إلى أماكنهم فيقع التمايز فيكسرون اللام حتى لو فتحنا لاجتمع من ينسب إلى سلمة مع من ينسب إلى وادي سلم مع من ينسب إلى ذي سلم. والله أعلم. نعم.
قال فيه عبد الله بن كعب بن أبي أمامة الحارثي.
الصواب أن يقال فيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة وليس ابن. نعم.
وفي الرواية الأخرى سمعت عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه. اعلم أن أبا أمامة هذا ليس هو أبا أمامة الباهلي صبي بن عجلان المشهور بل هذا غيره. واسم هذا إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي من بني الحارث بن الخزرج وقيل إنه بلوي وهو حليف بني حارثة وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار. هذا هو المشهور في اسمه.
بل قال ابن عبد البر في الاستيعاب لم يصح فيه غير إياس بن ثعلبة. نعم.
قال وقال أبو حاتم الرازي اسمه عبد الله بن ثعلبة.
الموجود في كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم في الجزء الثاني في ترجمة رقم 1874 قال أبو حاتم اسمه ثعلبة بن سهل اسمه ثعلبة بن سهل. فما أدري لماذا نقل، هل هذا خطأ من النساخ أم أن هذا خطأ من الإمام النووي رحمه الله قال اسمه عبد الله بن ثعلبة صواب ثعلبة بن سهل. نسمع.
قال وقال أبو حاتم الرازي اسمه عبد الله بن ثعلبة ويقال ثعلبة بن عبد الله. ثم أعلم أن هنا دقيقة لا بد من التنبيه عليها وهي أن الذين صنفوا في أسماء الصحابة رضي الله عنهم ذكر كثير منهم أن أبا أمامة هذا الحارثي رضي الله عنه توفي عند انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من أحد فصلى عليه. ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا الحديث الذي رواه مسلم منقطعا، فإن عبد الله بن كعب تابعي، فكيف يسمع من توفي عام أحد في السنة الثالثة من الهجرة؟ ولكن هذا النقل في وفاة أبي أمامة ليس بصحيح، فإنه صح عن عبد الله بن كعب أنه قال حدثني أبو أمامة كما ذكره مسلم في الرواية الثانية، فهذا تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعي منه، فبطل ما قيل في وفاته. ولو كان ما قيل في وفاته صحيحا لم يخرج مسلم حديثه.
حسن.
ولقد أحسن الإمام أبو البركات الجزري المعروف بابن الأثير حيث أنكر في كتابه معرفة الصحابة رضي الله عنهم هذا القول في وفاته، والله أعلم.
ذكر في كتب السيرة أبو أمامة ممن مات في أحد أو ممن استشهد في أحد، لكن لم يقم يعني دليل صريح وحديث صحيح على هذا القول، وجاءت مؤيدات تخالفه، فما قرره وقاله ابن الأثير في أسد الغابة صحيح وحسن، وابن الأثير مسبوق في الحقيقة، وجل من كتب تراجم ما ذكروا وفاته في أحد وإنما تأخر عنها. وقد أثر في ترجمته من الأقدمين أبو أحمد الحاكم في كتابه الكنى والأسماء، وأسند ورد على خليفة مما غاير بينه وبين ما وبين ثعلبة بن عبد الله، قال هو ومن هنا جاء الخلاف اسمه، وهذا الخلاف يكون في وهم وقع لبعض الرواة فسماه بغير اسمه، فبعضهم يفرق يجعله اثنين، والصواب انهما واحد، وقد اخطأ من سماه بثعلبة بن عبد الله، والصواب ان اسمه كما قلنا ياس ابن ثعلبة، والله اعلم. نسمع.
قال وفيه وإن قضيب من أراك، هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرها، وفي كثير منها وإن قضيبا على أنه خبر كان المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وإن اقتطع قضيبا. وفيه من حلف على يمين صبر، هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، وقد تقدم بيانها في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.
قوله وإن قضيبا من أراك يدلل على حرمة مال المسلم، وأنه لا يستهان به وإن كان قليلا. والشائع عند الناس ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يغني عنه، هذا الحديث يغني عنه، إذ يؤدي معناه وزيادة. حتى القضيب من أراك يحرم إلا بطيب نفس من صاحبه، الله أعلم. نسمع.
قال وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر، أي متعمد الكذب، وتسمى هذه اليمين الغموس. وفيه قوله إذا يحلف يجوز بنصب الفاء ورفعها. وذكر الإمام أبو الحسن بن خروف في شرح الجمل أن الرواية فيه برفع الفاء. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، معناه لك ما يشهد به شاهداك أو يمينه. وفيه حرم
المطلوب الآن لما ادعى، ما هو المطلوب؟ شاهداك، أثبت أن هذه الأرض لك، فإن أثبت الحمد لله هي لك، ووضع اليد عليها أمارة من أمارات وقرينة من قرائن الملك. ولذا قال لي فيها زرع، فالزرع من القرائن التي تثبت الملك بالحيازة. رجل له أرض وهو الذي يعتني، له شجر وهو الذي يعتني بها، الظاهر من هذه القرينة، من قرينة وجود الزرع والعناية بها، أن هذه الأرض له، والقرائن يعمل بها. لو رأينا رجل يتشحط بدمه وآخر يهرب بيده سكين،
وأناس لاحقونه، فمن هذه القرائن نعلم أن هذا هو القاتل، أليس كذلك؟ فالقرائن قوية ويعمل بها. وقد رجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبل امرأة تأتي حبلة ولا تقر ولا كانوا يسمعون إقرارها، فالحبل قرين الزنا. وجلد علي وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برائحة الخمر، يشمون يجدون الرائحة فيجدون، ولا يحتاجون لا لشهداء لا للشهادة ولا للإقرار. فالقرائن تقوى ويعمل بها. فوضع اليد على الشيء دلالة على الملك، دلالة على الملك، والله أعلم. نسمع.
قال: وفيه حضرموت بفتح الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة وفتح الراء والميم. وفيه قول مسلم: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك. هشام هو أبو الوليد. وفيه قوله: انتزى على أرضي في الجاهلية، معناه غلب عليها الرستولى. والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهم.
أصل النزو في اللغة الوثب، نزى وثب. قال هنا: انتزى على أرضي في الجاهلية والغلب عليها الرستولى. الأصل اللغوي لنزى وثب، ثم كثر استعمالها في كل ما أشبهه. إذا العرب تقول نزى الفحل، وكذا في من حصل على أمر من سلطان أو خرج عليه، نزى على السلطان أي خرج. فهذا الأصل الوثب، الأصل الوثب، ثم أي حركة فيها نوع اقتطاع ونوع تملك يسمى نزو. فهذا قال: انتزى على أرض في الجاهلية، أي اعتدى عليها واستولى عليها. نعم. نسمع.
قال: وفيه امرؤ القيس بن عابس وربيعة بن عيدان. أما عابس فبالموحدة والسين المهملة، وأما عيدان فقد ذكر مسلم أن زهيرا وإسحاق اختلفا في ضبطه، وذكر القاضي عياض الأقوال فيه واختلاف الرواة، فقال: هو بفتح العين وبياء مثنات من تحت، هذا صوابه، وكذا هو في رواية إسحاق. وأما رواية زهير فعبدان بكسر العين وبباء موحدة. قال القاضي: كذا ضبطناه في الحرفين عن شيوخنا. قال: ووقع عند ابن الحذاء عكس ما ضبطناه.
ابن الحذاء عالم اسمه أحمد بن محمد بن الحذاء، من شيوخ مسلم في روايته، في إسناده إلى من شيوخ القاضي عياض في روايته صحيح مسلم. روى القاضي عياض صحيح مسلم من طريق هذا الإنسان، فقال: وقع عند ابن الحذاء عكس ما ضبطناه. فقال في رواية زهير عكس، جعل قول زهير هو قول إسحاق، وقول إسحاق هو قول زهير. نعم. نسمع.
قال: فقال في رواية زهير بالفتح والمثنى، وفي رواية إسحاق بالكسر والموحدة.
الفتح والمثنى، المثنى المراد بها الياء أي عيدان، رواية زهير، هناك رواية إسحاق. وقال في رواية إسحاق بالكسر الموحدة، والموحدة المراد بها الباء عبدان، فجعل رواية إسحاق عبدان. والذي قرأناه أن عبدان رواية زهير وليست رواية إسحاق. نسمع.
قال: قال الجياني: وكذا هو في الأصل عن الجلودي. قال القاضي: والذي صوبناه أولا هو قول الدارقطني
في المؤتلف المختلف في الثالث صفحة 1360،
هو قول الدارقطني وعبد العزيز بن سعيد وأبي نصر،
أو عبد الغني بن سعيد، وعبد الغني بن سعيد وهو الأزدي تلميذ الدارقطني، رآه شابا فسئل الدارقطني عنه قال: كأنه شعلة نار، رحمه الله، كان ذا همة وذا علم، وله كتاب مطبوع في الهند اسمه المؤتلف المختلف، وقد ضبط هذا الاسم بأنه عيدان في صفحة 91 من الكتاب. وكذا ابن ماكولة في كتابه الإكمال في الجزء السادس صفحة 98. نسمع.
قال: قال القاضي: والذي صوبناه أولا هو قول الدارقطني وعبد الغني بن سعيد وأبي نصر بن ماكولة، وكذا قاله ابن يونس في التاريخ، هذا كلام القاضي. وضبطه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ أبو القاسم، أبو القاسم بن عساكر الدمشقي، عبدان
ضبطه بكسر العين والموحدة وتجديد الدال.
إبدال بكسر العين، بكسر العين والموحدة
وتجديد الدال. نعم نعم أكمل.
بكسر العين والموحدة وتشديد الدال، والله أعلم. وأما أحكام الباب فقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلى آخره، فيه لطيفة، وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك.
قد تختلف ضرتان، ما في ليلة سافر عن أي الليالي فيأتي رجل فيحلف كذبا فيشمله هذا الوعيد، مع أن هذا الحق ليس مالا، هذا حق مجرد معنوي. والحقوق المجردة كما قلنا قسمان: قسم ملكه الشرع للإنسان، وقسم يأخذه الإنسان بتعب وجد واجتهاد. فالأول لا يباع ولا يشرى، والثاني يباع ويشرى. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة، ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران في نظائره.
أولا، اليمين الغموس عظيمة جدا عند الله عز وجل، وجاء هنا التهديد بالتحريم من الجنة لأنه يحرم الجنة، وأوجب الله سبحانه وتعالى عليه النار. ذلك أن حالة اليمين الغموس يغير شرع الله عز وجل، فيستحل الحرام بهذا اليمين، ويجعل الحق باطلا، ويجعل الباطل حقا. ولذا جعلها الشرع من أكبر الموبقات، وهدد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اليمين الغموس بأنها تجعل الديار بلاقع. والراجح من قول الفقهاء أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، اليمين المنعقد لا تكفر والغموس لا تكفر. فاليمين الغموس كالقتل العمد، القتل العمد يكفر، لا كفارة في قاتل العمد، القصاص يقتل أو الدية، فيتم الدية المغلظة. الراجح من قول الفقهاء أنه لا كفارة عليه، لأنه أتى شيئا لا تشمله الكفارة، الكفارة جابر وزاجر، تجبر الذنب وتزجر العبد. فمن حلف يمينا غموسا أتى لشيء أعظم من أن يكفر، حاله كحال من قتل عمدا، وكحال من زنى في نهار رمضان. من أتى زوجه زوجته في نهار رمضان يقبل الكفارة ولا يقبل الكفارة؟ يقبل. من زنى في نهار رمضان، من أتى بالزنا فاحش الزنا في نهار رمضان هو صائم، عليه كفارة؟ الراجح أنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر. ذاك قد يطلب عفو، وزوجته جماعها حلال في أصله، فيجبر الذنب ويزجر العبد بالكفارة. أما هذا أتى بشيء عظيم جدا. فاليمين الغموس عظيمة جدا عند الله، ومن عظمها أنها لا تقبل الكفارة على أرجح أقوال العلماء، وهذا هو مذهب جماهيرهم. نسمع.
قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم: فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة، ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران في نظائره. أحدهما أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك، فإنه يكفر ويخلد في النار. والثاني معناه فقد استحق النار فيجوز العفو عنه، وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين.
إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة، إن استحل ذلك أو حرم الله عليه الجنة في الحال ويدخلها في المآل حتى يعذب ويجازى إن عامله الله عز وجل بعدله لا بفضله، والله أعلم. نسمع.
قال:
طيب نكتفي لهنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره.
علي رضي الله تعالى عنه تزوج غير فاطمة لكن تزوج غير فاطمة بعد وفاتها، وتقرى بغير فاطمة ولكن كان ذلك بعد وفاتها والله أعلم. ولذا لا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الحديث على مشروع على عدم مشروعية التعدد والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنصح الإنسان أن يدرس علما يحبه ويتعلق به ويرى مخايل التقدم فيه ظاهرة عليه كان يحب أن يشغل فيه وهكذا، فقد يصلح لبعض الناس علوم القرآن وقد يصلح لبعض الناس علوم الحديث، والموفق من وفقه الله. هل تجوز مراجعة أحد الوالدين في الأخطاء التي يقعون فيها وبيان الخطأ لهما مع التزام الأدب؟ نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه، إذا تبقى في عقبه ونحن من عقبه. ولذا قل لأبويك لكن احرص على يعني أن تجبر الخاطر وأن لا تقع منافر قلب وبغض وحر، لكن يجب أحق ما يجب وأولى من يجب تجب النصيحة لوالدي وإلى أقارب، لكن المداخل وجود الاستعداد لقبول الحق قبل ذكر الحق، التمهيد كلام الطيب التحبب الرفق اللين وما شابه. رجل صام الاثنين والخميس ومارس العادة السرية هل يفطر أم يصوم وكيف النجاة منها؟ هذه العادة القبيحة يقع فيها الإنسان لما لا يحفظ بصره ولما لا يشعر بأن الله يراقبه ولما تصبح الزواج عقدة في حياة المستجد، فيجب الاستعفاف، العفة واجبة، ويجب غض البصر وحفظ الفرج. ثم جماهير أهل العلم يقولون أن الاستمناء يبطل الصيام ولا يوجد دليل صريح على ذلك، وبسط المسألة في شرحنا لدروس مسلم. رجل مؤمن بقلبه لكنه لا يعمل من عمل الجوارح في شيء هل يعتبر كافر خارج من الإسلام؟ أنا غير متصور وجود شيء من إيمان في القلب لا يظهر له أثر على الجوارح، لكن لا يلزم حتى نحكم بإسلامه أن يظهر لك، نحن نحكم بإسلامه بنطق بالشهادتين خلاص أصبح مسلم. لكن من كان في قلبه شيء من إيمان لابد أن يصلي على رسول الله ولو مرة، لابد أن يرد قلبه لفقير ولو مرة، لابد أن يرفع حجرا أو عودا أو خشبة من شوارع المسلمين مرة. هل إن رفع مسلم وإن ترك أصبح كافر؟ المثل النظرية يا إخواني، الحكم بالإسلام بالشهادتين، والإيمان وجوده في القلب لابد أن تقع له ثمرة، وحكمنا بالإسلام لا لظهور الثمرة وإنما للنطق بالشهادتين الحمد لله. مسألة سهلة لكن أصبحت للأسف موضع امتحان. ورد حديث لا يكن فلا تكونن في آخر الزمان شرطيا ولا جابيا ولا قازنا، هل هو صحيح؟ نعم هو صحيح، هو صحيح. شو معنى الحديث؟ الحديث أنه آخر الزمان سيكثر الظلم وتكثر الخيانة، فيا من تخاف الظلم لا تكن شرطيا، ويا من تخاف الخيانة لا تكن جابيا ولا قازنا، فإلا أن تخف كنت وأقمت حق الله فهذا العمل حلال، وإن أديت حق الله وانتصفت للمظلوم من الظالم فأنت على خير وهكذا. نعم الظلم والخيانة موجودة في زمننا، الظاهر أنها تشتد فيكثر بمضي الزمن. المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هل إذا تركت صلاة الجماعة الثانية أعاب عليها وثاب عليها؟ الجماعة الثانية مكروهة على الراجح، ومن تركها من فاتته الجماعة الأولى له حالتان، إما أن يغلب على ظنه إن رجع إلى بيته فإنه يدرك أهله أو أولاده ويصلي معهم جماعة أو بناته فرجوعه أفضل من صلاته في مسجده، أو أن يغلب على ظنه إن رجع فإنه لم يدرك الجماعة فصلاته منفردا في المسجد أحب إلى الله من صلاته منفردا في البيت. صلاته منفردا في المسجد لأن في هذا درء تهم ترك الصلاة وقلة الدين، أن تظهر أنك مصلي في المسجد هذا ليس في رياء، إنما في درء أن يتهم الإنسان بقلة الدين وترك الصلاة. أثناء قراءة القرآن أشخاص يتكلمون، فلنستمع القراءة، الأصل في من قرأ القرآن أن يستمع إليه، التشويش والكلام والحديث مع سماع القرآن فيه مخالفة والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر عن سيف بن عمر ضعيف في الحديث عمدة التاريخ، فلا توثيق له وهل يجوز؟ لا، ليس توثيق له لأنه هو أخبار خصاص، والعلماء يتساهلون في الأخبار، ولكنهم إن أرادوا أن يقيموا حكما أو أن يحققوا مسألة ويبنوا عليها أحكام فلا بد من الأسلم. فسيف بن عمر والواقدي ولوط بن مخنث وغيرهم قصاص، رواياتهم لا تعتمد ولا يلتفت إليها عند البحث، يستأنس بها، تذكر، يعين مبهم، تعين تاريخ وما شابه، أما شيء فردوا فيه فلا. امرأة تكفلت أخوها في بنك ربوي، هل يحق لزوجها أن يطلقها؟ لا، عليه أن يربيها وأن يبين لها الصواب من الخطأ وأن هذا حرام، أما مجرد الطلاق فلا والله أعلم. كيف نوفق بين حديث ريح آخر الزمان وبين لا تزال طائفة؟ لا تزال طائفة من أمتي تبقى إلى قبيل هذه الريح، فعند مجيء هذه الريح هذه الطائفة لا تكون موجودة. لذا الأحكام التي تكون في شرط الساعة آخر الزمان لها أحكام خاصة، آخر الزمان له أحكام خاصة، أي نعم. فلا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، أي قرب قيام الساعة وعلامة قرب قيام الساعة ظهور هذه الريح، فهذه الريح تقضي عليهم تأخذهم، فبعدها لا تبقى هذه الطائفة وتزول، لأن الساعة كما ثبت وكما سمعنا في دروس مضى أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ما علمنا أن سفيان قد دلس عن ضيف من ثقة؟ إخوان، هذه مسائل السبق، ولا يجوز لرجل أن يخالف المقرر من القواعد عند أهل العلم. يعني العلماء يقولون مراسيل سعيد بن المسيب جياد، فإذا مر بك مرسل لسعيد تخوف، مثل ما العلماء يقولون إياك، الفقهاء يقولون إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، أيضا في قواعد السبع عند علماء الحديث أخذت بالصبر. ما وجدوا سفيان قد دلس عن ضعيف أبدا، سفيان لا يدلس إلا عن ثقة، فهذا بالصبر، عرفنا بالصبر، مثل ما عرفنا أن مراسيل سعيد جيدة، ولذا الإنسان لا يضعف مراسيل سعيد لأن العلماء قد نصصوا على جودتها. وإذا الإنسان يقول لم أظفر بما يشهد له، أمرت بما تقول ضعيف تجزم وتقول أنا ما أظفر، وهكذا طالب العلم، طالب علم حديث دقيق، وينبغي أن ينظر للقواعد المقررة عند العلماء بعين الرضا والقبول. أما نصف في قاعد قواعد جديدة وأن يتكلم في وأن يعني أن يتجاوب قواعد العلماء فهذا دلالة على خذلان وعدم توفيق من الله رب العالمين. موظف قطع من راتبه بدل تأمين غصب عنه يستفيد مما قطع منه ولا حرج في ذلك، ويسدد ويقارب قدر الاستطاعة والله تعالى أعلم. هل يجوز العمل في شركة صاحبة نصراني؟ إن كان له عليه سلطان يأمرك وينهاك وتكون عبدا ذليلا عنده فلا يجوز، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سؤال الإمام أحمد، هل يجوز للمسلم أن يشارك النصراني؟ قال إن كان المال يد المسلم ويمنع الربا والمخالفات جاد، وأما إن كان المال يد نصراني فهو يراد فيه ويتاجر بالحرام يرجع. فأنت عملك عند النصراني إن كانت حقوقك محفوظة، تؤدي الصلاة تؤدي الدين ليس دينك في خطر، الحمد لله جاد. أما أن تعمل عملا مهانا عند كتابي وتكون لا قيمة لك، كان تكون كناسا أو خادما عنده ولا شخصية لك فلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا حدث هناك حالة وفاة لمسلم هل الصواب الحداد لمدة 3 أيام؟ لم يرد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد العزاء بالثلاث أو في تحديد العزاء بمكانه بزمانه. أينما وقع الحداء العزاء فالعزاء سنة يجزئ أينما وقع ولا يحدد في وقت دون وقت أو في مكان دون مكان. هل يجوز التحدث في داخل المسجد بأمور العمل والتجارة والدنيا؟ يجوز بشروط. أولا ألا يكون هذا هو الشيء الغالب، يعني ما يكون دائما غالب على الإنسان، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وورد حديث عند البخاري في الأدب المفرد أنه سيكون حلق في آخر الزمان في المساجد ليس لله دين حاجة، لأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا بكثرة ذكرهم الدنيا في مجالس. قررت تتكلم مع أخلك في شيء لا حرج، لكن لا يكون هذا الغالب على أهلك عليك، وألا تشوش على غيرك وألا ترفع صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خرج ليخبر الناس متى ليلة القدر على وجه الجزم، فسمع جلبة أصوات الناس يختلفون اليوم على المروحة، المصلين يختلفوا للأسف، فسمع جلبة فقال لقد رفع الله ليلة القدر، أي رفع تعيينها خلافا لما يقوله الرافضة. الرافضة عندهم ما في ليلة القدر، من تلك الحادثة رفعت، ما في ليلة القدر أبدا عند الرافضة. لقد رفع الله من فضله تعيين ليلة القدر بسبب هذه الجلبة وهذه الخصومة وهذه الأصوات. وأخرج مالك في الموطأ أنه دخل عمر فوجد رجالا يتصايحون في المسجد وقد علق أصواتهم، فغضب عمر وهم أن يضربهم بالدرة، فرآهم ضيوفا على المدينة فقال لهما من أين أنتما؟ فقالا من اليمن. فقال لهما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، فيعني ضرب المشوش في المسجد الذي يرفع صوته هذه سنة عمرية، ما لم يترتب على هذا فتنة أعظم منها. وأخيرا يسأل بعض إخواننا عن الحائض في العمرة ماذا تفعل. الحائض في العمرة إخواني لها أحوال. الحال الأول، أولا الحائض، ونختم بهذا إن شاء الله، إن مرت على الميقات لا يجوز للمرأة وإن كانت حائضا إن مرت على الميقات إلا أن تلبي بعمرة، تقول لبيك اللهم بعمرة وتمضي وتمكث في بيتها، فمتى طهرت تغتسل ثم تطوف وتسعى وتعتمر. هذه صورة. صورة ثانية، امرأة لبت وهي طاهرة فجاءها الحيض قبل الطواف، فهذه كالتي قبلها، تبقى في بيتها حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى أي تعتمر. صورة ثالثة، امرأة مرت وهي طاهر فلبت بعمرة وطافت وأتمت طوافها وجاءها الحيض بعد الطواف وقبل السعي، فجماهير العلماء يقولون لها أن تسعى وتكمل عمرتها، لأن شرط الطهارة تكون متى؟ تكون في الطواف. فلو جاءها الحيض في الطواف تمسك حتى تطهر. ووقع خلاف بين الفقهاء في مسألتين، الأولى إن أمسكت هل تبني على ما فعلت أم تستأنف؟ ولطول الفصل الراجح أنها تستأنف من جديد، تبدأ من جديد، لأن الفصل طويل بين الشوطين أو الثلاثة أو الأربعة التي فعلت وبين الطواف الجديد. والمسألة الثانية التي وقعت فيها الخلاف بين العلماء، لو أنها فعلت جل الطواف، يعني امرأة طافت 5 أشواط أو 6 أشواط وبقي لها شوط أو شوطان وجاءها الحيض، ماذا تفعل؟ فبعض العلماء يقول العبرة من أغلب ونرخص لها وتكمل عمرتها، والعبرة بفعل الأغلب. فالذي يرمي الجمار لو رمى 6 حجار وقعت 6 وواحد ما وقع لحد صحيح، ولو فعلت لو الإنسان فعل 5 أشواط 6 أشواط فهذا مذهب الحنفية، ويجبون عليها طعام مسكين عن كل شوط، وهذا ليس عليه دليل داعش. هذا ليس عليه دليل. فالأصل في المرأة، الأصل في المرأة ما لم تتيقن أنها طافت سبع أشواط، ما لم تتيقن أنها طافت سبع أشواط فإنها تمسك. ثم ما أدرانا متى ظهرت أول نقطة من دم، هل في الخامس أو في الثاني أو في الأول، هذا أمر يصعب ويعسر تحديده. فقول الحنفية قول نظري أقرب منه إلى أنه عملي. والمسألة الأخيرة في المسألة، والصورة الأخيرة في المسألة، امرأة جاء الحيض في الطريق ثم رجع ركبها وهي لم تقصر بعد، جاءت العادة الشهرية وهي في الطريق قبل الوصول لمكة، وبقيت حائضا ومن معها من الركب أتموا عمرتهم وأرادوا أن يرجعوا وهي حائض. متصورة بمسألة غير متصورة؟ متصورة. ماذا تفعل؟ اليوم الحمد لله يوجد طائرات ويوجد إذن بالتخلق وأخذ إذن وما شابه، فعليها يتعين عليها أن تبقى هي ومحرمها حتى تطهر ثم تعتمر وترجع، ولو تخلفت عن الركب بإذن أو ما شابه فهذا أمر الحمد لله ممكن في هذا الزمان. قديما الأمر يصعب، قديما التخلف لعدم وجود وسائل النقل المريحة، ولاسيما إن كان المجيء من بلاد بعيدة جدا، ولاسيما إن كان في الحج، ولاسيما إن كان الطواف قد جاءت العادة قبل طواف الإفاضة وهو من أركان الحج، ماذا تفعل؟ هذه مسألة أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله لا يكلفها إلا وسعها. تتنظف وتتطهر ما استطاعت وتحتشي وتطوف على حالها ولا شيء عليها، ما تستطيع تفعل إلا هذا، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قامت الدنيا وما فعلت على شيخ الإسلام بسبب هذه الفتوى رحمه الله، وبعض الناس كفره بسببها، هذا خطأ خطأ مشيء. وممن يقول بهذه الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ويقولون عليها الذبح، مقابل هذا عليها الذبح. أما طواف الوداع فلو تركته النفساء أو الحائض فلا شيء عليها نصا، يعني امرأة حائض جاءت حيض قبل طواف الوداع بقليل، لما تكون شيء جاءت حيض بقى لطواف الوداع ترجع إلى أهلها ولا شيء عليها. وكذلك إذا كانت نفساء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.